اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال بيعلي هذا الشيء في اللي فوقك عشان الصوت اللي جاي من الشارع. نبتدي الأول بدرسنا في الأصول، وبعد كده ناخد الفقه إن شاء الله. تكلمنا في الحديث قبل ذلك عن الأهلية، وقلنا الأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية يعني صلاحية الإنسان لأن يجب له أشياء أو تجب عليه ولو قهر. وأهلية الأداء إنه يلزمه أن يؤدي الشيء شرعا. أهلية الوجوب هيقول حتثبت بحسب إذا كانت ناقصة ولا كاملة من أول أطوار الإنسان وهو جنين في بطن أمه. فإيه اللي ممكن يثبت للجنين في بطن أمه؟ يصلي مثلا. إيه يثبت للجنين في بطن أمه؟ الإرث. والإرث بنقسم المسألة على إنه هيكون حيا هيكون ميتا. إذا كان حيا فله كذا، وباقي الورثة يرثون كذا، يبقى حجزنا له نصيبه. يبقى في أهلية ولا ما فيش؟ في أهلية، إنه هو يأخذ نصيبا من الميراث. إذا جاء ميتا يبقى المال يوزع على باقي الورثة حسب ما نعمل المسألة بتاعتنا فيها. يبقى هذه أهلية بتبتدي ناقصة الإنسان وهو جنين. يبقى كأن الأهلية تتعلق بإيه؟ بالحياة. الأهلية اللي هي أهلية الوجوب تتعلق بحياة الإنسان. أهلية الأداء مش بتتعلق بالحياة بس، لا، تتعلق بالحياة والتمييز العقلي، سواء إن هو في مرحلة تمييز فيكون الأداء الذي عليه استحبابا، أو إنه يكون بالغا فيكون مكلفا شرعا. مكلفا شرعا تعرض لهذه الأهلية عوارض، تقوم تقلل، تقوم تجعل الإنسان ليس له تصرف، تجعله معذورا في حالة أو غير معذور في حالة أخرى. ودي اللي بيقول لنا عوارض الأهلية اللي بنتكلم عليها اليوم. عوارض الأهلية يقول لنا العلماء تنقسم إلى قسمين. إيه اللي يعرض لأهلية الإنسان؟ يعني عشان نقول ما يجبش عليه، عشان نقول إنه ما يلزموش إنه يؤدي هذا العمل اللي الشريعة أمرته به. لك إما عوارض سماوية، يعني عوارض تأتيه ملوش دخل فيها، حصل له حالة زي الجنون، النسيان والسهو، النوم، الإغماء، المرض، هذه عوارض نسميها عوارض سماوية، مش هو اللي جابها ولكن جات له. أو عوارض مكتسبة، اكتسبها الإنسان، شرب خمرة يبقى هنا السكر سكرة، إنه أكره على عمل من الأعمال يبقى إكراه، يبقى هنا عوارض الأهلية. إما تكون عوارض سماوية وإما تكون عوارض مكتسبة. العوارض السماوية اللي حيقول لنا في الكتاب تثبت من قبل الشرع، تثبت من قبل الشرع، يعني ان صاحب الشرع ان الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يجعل الانسان ينسى، الذي يجعل الانسان يسهو، يجعله يغمى عليه، يمرض، الذي يقبضه فيميته سبحانه وتبارك وتعالى، فتسمى بالعوارض السماوية. العوارض المكتسبة اللي الإنسان له إرادة فيها، زي الجهل مش عايز يتعلم، ترك العلم مع مقدرته عليه، الجهل، السكر، الهزل، ممكن يكون من غيره، زي الإكراه على الأمر. العوارض السماوية يقول لنا أول عارض من العوارض اللي مذكورة في الكتاب هنا الجنون. الجنون عارض من العوارض اللي تعتري الإنسان. ممكن يولد هكذا، من ساعة ما تولده هو عقله ناقص لغاية ما مات هذا الإنسان. وممكن يكون حدث له بعد بلوغه هذا الجنون. ممكن يكون هذا الجنون يعرض ويختفي، يجي في موسم وموسم تاني ما يجيش للإنسان، يبقى هنا بحسب هذا الجنون يكون تكليف هذا الإنسان في وقت عقله بالأحكام الشرعية. إذا كان الجنون مستمرا على الإنسان يمفو عنه التكليف، يعني أنه يجب عليه كذا. وفرق بين ما نقول أهلية الوجوب وبين يجب على الإنسان شيء. أهلية الوجوب يعني أنه يكون أهلا لأن يستقر في حقه الشيء الفلاني، الحكم الفلاني هذا، وأنه يجب عليه هنا لن يجب إلا على إنسان بالغ عاقل، بالغ عاقل. يبقى هنا ما يختلطش عليه. أهلية وجوب تثبت للإنسان وهو جنين في بطن أمه، أهلية وجوب إيه اللي يجب على هذا؟ لا، ده يجب له، يجب له، يجب له إيه؟ الميراث مثلا إذا نزل هذا الإنسان حي، يجب له الوصية إذا وصى له إنسان بوصية. يبقى هنا يجب له أشياء. يبقى دي فرق بين أهلية وجوب، إنه بحياة الإنسان يستلزم أو تستلزم هذه الحياة أن تثبت له حقوق، أو إنه يلزم فيه أشياء، إنه له مال هذا وهو طفل له لسه أيام وورث مالا، هذا المال الآن من ساعة ما دخل في مال هذا الإنسان صار المال إذا كان نصابا مالا إيه؟ زكويا. إذا حال عليه الحول يبقى بعد ما يحول عليه سنة من ساعة ما دخل في ملكه من إرثه صار عنده الآن سنة، يلزم الزكاة في هذا المال. هيجب عليه هو؟ لا ما يجبش، لكن يجب على وليه أن يخرج من هذا المال. يبقى المال محل لوجوب الزكاة الآن، إن مال هذا الصبي ويؤخذ منه قدر الزكاة تطهيرا لهذا المال. يبقى هنا أهلية وجوب، إنه يلزم عليه أو يلزم له شيء، ويكون هذا اللازم طالما هذا ليس مكلفا على الولي وليس على هذا الصبي الصغير. إذا عرض الجنون يقول لنا طب إيه الجنون؟ اختلال في العقل، اختلال في العقل. طب هل كل اختلال في العقل نسميه جنون؟ هنا ممكن يسميه جنون، ممكن يسميه عتها، يسميه تخلفا عقليا، يبقى هنا بحسب القدر بتاع هذا الجنون. لكن طالما حصل الإنسان فساد في عقله بحيث يمنع جريان الأفعال على نهج العقل، إن الإنسان العاقل بيعمل أشياء معروفة، إنسان المختل عقليا بيعمل أشياء ما تتوقعش أن يعملها إنسان عنده عقل، يبقى على ذلك نقول أنه في اختلال في عقل الإنسان يمنع جريان أفعال هذا الإنسان على منهج العقل إلا نادرا، إلا نادرا. بيأكل الأكل بيعمله العقل وبيعمله المجنون لأنه محتاج لهذا الشيء، بيقضي حاجته هذا يعمله العقل ويعمله المجنون. ولكن أنه طريقة هذا الإنسان في التصرف في العمل في الحياة طريقة تدل على أنه مختل عقلي. يبقى هنا عرفوا الجنون بأنه اختلال العقل، بعارض عرض لعقل الإنسان جعله فاسدا مختلا، يمنع جريان أقوال هذا الإنسان وأفعال هذا الإنسان على نهج العقل إلا نادرا. الجنون إما أن يكون جنونا أصليا هو من ساعة ما تولد على هذا الشيء ناقص العقل، أو أنه يكون طارئا طرأ له بسبب من الأسباب، حصلت له صدمة عصبية، حصل له شيء في المخ، حصل له جلطة أذابت عقله، يبقى بحسب الإنسان حصل له إيه فكان هذا الجنون. يبقى الجنون من الإنسان اختلال عقل هذا الإنسان. هذا الاختلال إما أن يكون ممتدا على طول أو يكون غير ممتد، يعني في مواسم معينة يكون هذا فيه جنون، زي ما بعض الناس في موسم الربيع يبتدي عقله يذهب يروح وقت الربيع يبتدي يرجع إليه عقله تاني ويمشي كويس فيه، يبقى هذا جنون في وقت ما نقدرش نحكم عليه إنه مجنون جنونا مطلقا بحيث إنه في الربيع والصيف والشيف والخريف نقول له ما تصليش، لا، ده هنا الجنون بتاعه بيعرض له في وقت معين في زمن معين، بعد كده بيروح عنه ويرجع إليه العقل مرة ثانية. الجنون هل يؤثر في أهلية الوجوب؟ هل يؤثر في مش في أنه يجب عليه المجنون؟ لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه، ولكن نقول أهلية الوجوب أنه يورث ولا ما يورث؟ يورث، يبقى ما أثرش في أهلية الوجوب. يتورث ولا ما يتورث؟ يتورث، يبقى بيؤخذ منه المال في لما يموت، المال ينتقل للوارث قاهرة كذلك ينتقل إلى هذا المجنون قاهرا إذا توفي من يورثه. يبقى لا يؤثر في أهلية الوجوب لأن أهلية الوجوب تثبت بالإيه؟ بالحياة أو بالذمة، يسميها الذمة لفلها في الآخر وقال لك إن هي حياة الإنسان. يبقى على ذلك تثبت الأهلية في الوجوب للإنسان المجنون، والجنون لا ينافي أهلية الوجوب، إنما الجنون حيؤثر في أهلية إيه؟ الأداء، إنه يؤدي. هل سيؤدي عبادة هذا الإنسان؟ لا يقدر أن يؤدي. يبقى هنا إلا أن تكون عبادة مالية تجب على ماله، فيكون على الولي الوجوب أن يخرج من هذا المال الزكاة مثلا. يبقى العبادات الجنون إذا كان جنونا ممتدا تسقط عنه العبادات، ما فيش عبادة على إنسان مجنون على طول. لكن إذا كان الجنون يدن ويفيق ووقت الإفاقة من الممكن يدخل فيه أوقات عبادة ويقدر عليها، يبقى يلزم في ذلك إنسان يدن أحيانا، يجيله نوبات صرع تقعد مع الإنسان 5-6 ساعات وبعدين يفيق ويبقى كويس، يبقى هنا يلزمه العبادة في وقت إفاقته إذا كان الجنون غير ممتد. طيب هذا المجنون يقول لك يحجر عليه، ايه معنى الحجر؟ الحجر معنى التحويط، يعني التحويط والمنع. فيقول لك يحجر عليه بمعنى يمنع من التصرفات او من لوازم التصرفات القوليه. التصرفات القوليه يعني هل ممكن يعمل عقد مع انسان هذا المجنون؟ لا، ما ينفعش انه يبيع ولا انه ينفع يشتري الا ما كان مثله يشتريه. راح للخباز الدين الرغيف واداله ثمن هذا الرغيف، مش هقول له اقعد ما تاكلش لغايه ما وليك يجي يشتري لك الرغيف، يبقى بموت هذا الانسان. يبقى التصرفات اليسيره اللي بنجوزها للصبي الصغير يفعلها هذا المجنون ولا شيء في ذلك. لكن تصرفات حيبيع سياره، حيبيع بيته، حيبيع شيء له قيمه، نقول لا، تصرفاته لا تتم لانه مجنون محجور عليه. التصرفات عقود، التصرفات عقود. ولذلك بيقول لك الحجر هو المنع من التصرفات القولية لا الفعلية. لا الفعلية، الفعلية انت هتمسك فعله ازاي؟ ان ماشي وراح ضرب انسان ضربة، حقت طوبة وحدف بها انسان، هتمنعه ازاي منها؟ انت ما انتش عارف هو هيعمل ايه اصلا حتى تمنعه. لكن ان نتيجة التصرفات القولية اللي هي العقود نقول هذه ممنوعة. يبقى اللي بيتعامل مع المجنون نقول هذا محجور عليه، انت بقى اللي بتضيع مالك. اذا كان قال للمجنون اشتري منك البيت ده بألف جنيه، خد الألف جنيه، أخذ المجنون الألف جنيه وصرفها، وده بعد كده هذا الإنسان يأخذ البيت، بيت إيه اللي تاخده واللي خليك تاخد مع مجنون؟ هذه مشكلتك أنت، أنت اللي فعلت هذا الشيء. يبقى هنا المجنون محجور عليه في التصرفات القولية، يعني العقود لا تنعقد العقود التي يفعله. طيب يقول لنا حتى لو كانت هذه العقود نافعة للمجنون نفعا محضا، يعني عقود وان هي نافعه ولكن لا ندري اذا فتحنا باب العقود النافعه فتح الابواب الاخرى، ويمكن يكون ده جر رجل بيجر رجله ان هنديك الحاجه الفلانيه بثمن كذا، ثمن رخيص جدا عشان بعد كده يشتري منه حاجه ثانيه بثمن غالي. هنا نقول لا، المجنون لا يجوز لك ان تتصرف معه في عقود الا ما كان مثله يتصرف فيه مثلها، ان في الشيء التافه الذي لا قيمه له يشتريه لياكله ونحو ذلك. طيب يقول لنا هنا المجنون محجور عليه لذاته، محجور عليه لذاته، يعني انه من ساعة ما جن هذا الانسان لا قيمة لأقواله. فما يجيش انسان يقول لا استنى لما المحكمة تحكم عليه بانه مجنون والحق ان انا انهب منه شوي، يقول لك لا، هذا محجور عليه لوجود الجنون. حتى لو ان القانون يبيح ذلك ويقول انه لا يتم الحجر على المجنون حتى يرفع امره الى المحكمه فيحكم القاضي بذلك، هذه كلها اشياء. وانك بينك وبين الله شيء ثاني، لا يجوز لك ان تتعامل معاملات في عقود مع انسان مجنون، لانك تنتهز فرصه جنون هذا الانسان ان تخدعه، فلا يحل لك ان تخدعه. طيب هذا الجنون، الجنون يبقى اختلال العقل بحيث يمنع التصرفات هذا الإنسان إلا في النادر، التصرفات المقبولة نادرا ما تكون. العتة أو هنا اللي هنسميه التخلف العقلي، فلان ده أعتة، معتوه، معتوه يعني في حماقة زايدة خلي تصرفاته تدري فيها لخبطة، فيها لخبطة. يقول لك اختلال في العقل، يجعل صاحبه قليل الفهم. يبقى عنده شيء من الفهم بس زي ما تقول ما بيفهمش، أقعد أكلمه ما بيفهمش، بس هو إنسان عاقل بيصلي وبيصوم بس ما بيفهمش الكلام اللي يقال، ما يستوعبش مسألة من المسائل، ينضحك عليه بسهول. يبقى هو مختلط في شيء من الكلام، يكون في اختلاط فاسد وتدبيره يكون فاسدا، وقد يترتب على ذلك فقد الإدراك والتمييز ويوصل لمرحلة الجنون. يبقى هنا العتاهة نقول إنه تخلف عقلي، شيء من التخلف العقلي لا يمنعه من الفهم بالكلية، ويكون أفعاله وأقواله جارية كثيرا على مقتضى العقل، ولكن ضيق العطن ضيق الفهم لا يفهمه جيدا، بحيث أنه ينخدع بسهولة هذا الإنسان المعتوه المتخلف عقلي. العته يقسمه قسمين، عته لا يبقى معه إدراك ولا تمييز، يبقى ده دخل في مرحلة إيه؟ الجنون بقى، مش ما بيفهمش حاجة، يبقى زي المجنون في الأحكام. العته الثاني لا، في إدراك وفي تمييز، إنه عارف إنه قاعد مع الناس وإنه يستحي من الناس، بس ما يعرفش يفكر، ما يعرفش إنه ياخد قرار في شيء، ما يعرفش إنه يفهم الحاجة لوحده، محتاج لمن يفهمه هذا الشيء. يبقى إدراكه ليس كإدراك العقلاء، يقول لنا يبقى حكمه حكم الصبي الصغير الذي يميز، ولكن الشريعة لا تكلفه. ودي عند الأطباء يمكن يحدد يقول لك إن ده في سن 9 سنين، ده سنه يعمل له امتحانات اختبارات عقلية، يقول لك سن هذا الإنسان 2 سنين، سن هذا يبقى 2 سنين يبقى مجنون، يبقى مجنون. لا، سن هذا الإنسان 7 سنوات يبقى هذا سن التمييز مميز. يبقى المقصد منها إنه عقله، عقل الإنسان عنده كم سنة يلزمه الأحكام الشرعية اللي تتناسب مع سن عقل هذا الإنسان. يمكن شيخ كبير ولكن عقله عقل طفل عنده 7 سنين 8 سنين 9 سنين، هذا عقل هذا الإنسان. يبقى في هذه الحالة هذا مكلف بالصلاة ولا ليس مكلفا؟ مكلف ولا مش مكلف؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. إذا كان سنه سن 8 سنوات 9 سنوات يبقى التكليف على وجه الاستحباب، أما التكليف بالوجوب لا، ما يجبش عليه الصلاة. يبقى ما تعبش نفسك في إنسان يكون معتوها عنده مثلا 40 سنة 50 سنة وسن عقله 8 سنوات 7 سنوات، وتتعب نفسك صلي ولازم تصلي ولازم كذا، هذا لا يجب عليه الصلاة. الصبي الصغير بنقول نلزمه بالصلاة، مروهم بالصلاة 7 واضربهم عليها 10، عشان لما يبلغ يبقى تعود على الصلاة، ده مش هيبلغ أبدا في العقل. يبقى هنا على كده لغاية ما يموت هو على هذا الشيء. يبقى ما تتعبش نفسك مع مثل هذا الإنسان، إذا والله خليته يصلي بقى هذا حسب. أما التخويف بالنار وإنه هو هيروح، لا يروح النار، إيه اللي هتخوفه بيها وهو سنه لم يتجاوز 7 سنوات أو 8 سنوات؟ يبقى اتعب نفسك مع الإنسان العاقل للصلاة أولى. طيب يقول لنا لا تجب عليه العبادات، هذا المعتوه اللي هنقوله سنه سن المميز، لكن يصح منه الأداء ولا لا يصح؟ يصح منه الأداء زي المميز. هل تثبت في حق العقوبات أنه يعاقب هذا؟ لا، لأنه غير مكلف. العقوبات للردع عن الوقوع في الخطأ هذا الإنسان المكلف، إنما هذا الإنسان العقوبات البدنية لا تثبت في حقه، لكن إن الغرامة المالية تثبت. إذا أتلف شيئا بالمال يصلح هذا الشيء الذي أتلفه، يبقى تجب عليه حقوق العباد، لأن حقوق العباد تجب نقول بالحكم الإيه؟ الوضعي، ليس بالحكم التكليفي، ليس بالحكم التكليفي. يبقى الحكم التكليفي بقول له صلي صوم أدي الزكاة، الحكم الوضعي إذا أتلفت كذا فعليك كذا. يبقى هنا لأنه دخل في حقوق الغير فيلزم أنه من مال هذا الإنسان إصلاح، وإن كان هو لن يعاقب بذلك، أنه مش هتفرق عنده خدوا المال ولا ما خدوش المال، لكن تفرق عند الإنسان اللي فسدت عليه أمواله، يلزم هذا الآخر أنه يصلحها له. يبقى التصرفات بتاعت هذا الإنسان إذا اللي هو عنده 40 سنة 50 سنة لكن عقله عقل 7 8 سنين، التصرفات اللي فيها نفع محض له تثبت ولا لا تثبت؟ تثبت. واحد اداله هدية قبل هذه الهدية وأخذها، يبقى نفع محض. طب مش معنى نفعت في ده ونفعتش في التاني اللي هو ذاهب العقل تماما؟ أنت لا تدري إن هذه الهدية اللي يعطيها الإنسان لذاهب العقل تماما وراها إيه؟ إيه اللي بيدبرها وراها؟ يبقى لابد عايز تدي فلان هدية تكون لوليه، لوليه. إن ممكن إنسان يستدرج المجنون تعالى خد هدية، تعال خذ هدية، شيء وراء شيء لغاية ما في النهاية يأخذوا يقتلوا به أعضاء أو يأخذوا يفعل به الفاحشة. فلذلك كانت التصرفات حتى ولو ظاهرها النفع للمجنون، أقول للولي، ولي المجنون أعطي هذه الأشياء اللي تنفع بها هذا المجنون. طيب يقول لنا هنا تجب عليه على هذا المعتوه حقوق العباد التي يكون المقصود منها المال ويصح أداؤها من قبل الولي كضمان المتلفات، يعني تجب عليه في ماله، أما هو أن يقول له مكلف بذلك لا، ليس مكلفا بذلك. تكون تصرفاته صحيحة نافذة، يعني إذا كان فيها النفع المحض له، إذا كانت فيها وفيها يبقى موقوفة على إجازة الولي. إذا كانت التصرفات اللي تتعلق بالمال فيها نفع بس ممكن يكون فيها ضرر، نقول لا ما تمشيش إلا بإجازة الولي. طيب الثالث، يبقى احنا تكلمنا عن عوارض الأهلية مش كده، عوارض ايه أهلية، العوارض السماوية. العرض الأول قلنا هو الجنون، الثاني العتة، الثالث النسيان. النسيان ايه النسيان؟ اهو يفسره لك هنا، عارض يعرض للانسان فلا يجعله يذكر ما كلف به، هذا النسيان. النسيان يقول لنا في المراقي زوال ما علم، قل نسيان زوال ما علم، يعني علم الانسان زال يسمى ايه؟ نسيان. والحاجه الثانيه، والعلم في السهو له اكتنان، والعلم في السهو له اكتنان، كأن في فرق بين النسيان والسهو. فيه يقول لك السهو الإنسان عنده علم، زي ما أنت تصلي وتسهو الآية كانت على بالك راحت منك الآية وأنت تصلي، لكن ما راحتش 100% بعد الصلاة افتكرتها. يبقى هنا السهو العلم موجود بس استخبى عنك شوية، النسيان ذهب. وإن كان يعني لغة وغيرها يقول لك ده زي ده، لكن التعريف للصلاحي يقول لك النسيان، إيه النسيان؟ زوال ما علم، يعني كان عندي علم حافظ كذا اتبخرت واحد مش عارف أجيبها، يبقى هنا هذا النسيان. والعلم في السهو له اكتنانه، يعني الإنسان الساهي العلم موجود بداخله بس كأنه اتغطى ما خدش باله دلوقتي عن هذا شيء، أنا فكرها بس راحت مني الآن بس رجعت لي تاني، لكن النسيان راح ما رجعش، السهو بيروح ويأتي. يبقى يقول لنا هنا النسيان عارض يعرض الإنسان فلا يجعله يذكر ما كلف به. طيب هل ينافي النسيان الأهلية في الوجوب ولا أهلية الأداء؟ يقول لك لا ينافي لا هذا ولا ذاك، لأنه قد يذهب عنه بس غيره قد يفكره، ممكن راح منه وقت الصلاة فده إنسان فكره إن الصلاة صليت الظهر ولا ما صليتش، أنا نسيت وكان حيستمر في النسيان لولا أن هذا ذكر، الآن حين تذكر نقول خلاص عدى الوقت راحت منك، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. يبقى إذا نسي الشيء يبقى هنا يفعله بعدما يتذكره. النسيان يكون عذرا فيما بينك وبين الله، أنت نسيت، أنا قاعد أتكلم راحت مني الصلاة نسيت أصلي، عدت السنة نسيت أطلع زكاة المال، عذرا ليس عذرا؟ هذا عذر. لكن حقوق العباد نقول لا، حق العباد لابد من أداء حقوق العباد، يبقى بالنسيان فات الشيء وخرج وقت الصلاة أنت معذور، لكن بالنسيان حقوق العباد إذا ذكرت بها لابد وأن تعطي العبادة حقوقهم ولا يفوت حقه العبد في ذلك. يبقى أن النسيان في العبادة قد يفوت وقت الصلاة وتصلي الظهر بعد العشاء، تصلي الظهر وقت الفجر وانت نسيت صلاة، يبقى هنا معذور فأديتها في غير وقتها. النسيان في حقوق العباد أيضا أنه إذا خرج الشيء وانت ناسي أنت معذور، ثم أنت ناسي ذكرت لابد من أداء حقوق العباد. وهنا بيقول لك أنه لا يكون عذرا في حقوق العباد لأنها محترمة لحاجتهم لا للابتلاء، المعنى أن إذا نسيت اعتذر للعبد عن الشيء الذي نسيته وأديه، ما تقولش خلاص عدى أنا نسيته وانتهى، ما بينتهيش حقوق العباد لغاية ما تموت تحاسب عليهم. بالنسيان لا يفوت، هذا معنى أنه لا يكون عذرا. وإلا فالإسم، الإسم مرفوع عن الإنسان في كل حالات النسيان، نسيت حق فلان وحق فلان، طالما أني ناسي يبقى معذور، لكن إذا تذكرت ذلك لزمني أني أعطي الإسم. لو أتلف إنسان مال غيره ناسيا، ناسيا أتلف مال الغير، نقول له يجب عليك الضمان. زي إنسان عنده وديعة حطب بتاع فلان، قال له خلي عندك هذا الحطب وديعة عندك، نسي بتاع مين، وبعدين احتاج انه يولع النار، خد الحطب ولع به النار انتهى. استلف من انسان اعطاه وديعة شمع، احتاج لإضاءة، نسي ان هذا الشمع بتاع فلان فولع الشمع ونفد هذا الشمع. هنا النسيان عذر في عدم الاسم، مش كده؟ لانه لا يجوز لك استخدام أمانة او دعك اياها انسان. لكن انت استخدمتها ناسية، الآن نقول عذرك في أن ما فيش اسم، لكنك لست معذورا في إيه؟ في وجوب الضمان، في وجوب الضمان، يبقى يلزمك الضمان. يبقى حقوق الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول لنا في الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى هنا معذور الإنسان في حقوق الله، كان صائما فنسي صومه وأكل وشربه، نقول له عيد اليوم مكانه، ربنا تكرم على العبد وجعل إن صومك صحيح وأطعمك الله وسقاك. يبقى هنا مع أنك أفسدت الصوم حقيقة أن أنت أكلت وشربت، ولكن الشريعة تجاوزت عنك، لكن أفسدت حق العبد يضيع ما يضيعش إلا إذا تنازل العبد عن ذلك. يبقى هنا في الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا حديث صحيح. رابع حاجة يقول لنا النوم والإغماء، دي من العوارض الإيه؟ السماوية. النوم والإغماء، النوم معروف إنسان نام يقوم أثناء النوم العقل الباطن فيه شيء يرى رؤى وكذا، ولكن ما حوله لا لا يشعر به، ولكن إذا حدث أيقظه يستيقظ. وده الفرق بين النائم والإيه؟ والمغمى عليه. المغمى عليه بتخبط عليه ما بيقومش، النائم لا، مجرد ما رن المنبه صحى وعرف انه وقت الفجر وقت كذا. فالفرق بين النوم والاغماء ان النائم اذا صحاه انسان استيقظ، المغمى عليه لا لا ما بياخد وقت على ما يقوم من هذا. ولذلك الاغماء لو طال صار حكم المجنون في الوقت الطويل بتاع الاغماء، انه قعد يومين وانه مغمى عليه ثم افاق يبقى غير مكلف، مش هقول له عيد الصلاه بتاعت اليومين. غير النائم، نام قعد 24 ساعة نائم، لما قام من النوم هقول له صلي الصلوات، من نام عن صلاة أو نسيها. لكن الإغماء هذا مرض يعرض للإنسان، أذهب عقله فصار شبيها به أو صار كالمجنون. النوم والإغماء ينافيان أهلية الأداء لا الوجوب، أهلية الأداء أن يؤدي العمل حيؤدي زيه هو نائم، يبقى هنا نائم معذور لغاية ما يستيقظ خلاص عرف أنه عليه العمل يعمل هذا العمل. يبقى النوم عذر للإنسان، كذلك الإغماء عذر للإنسان. إنما الولوب، هل نتخيل أنه الإنسان ده نايم يبقى معلوش صلاة العشاء النهاردة عشان نايم؟ هل نقول ذلك؟ لا. يبقى هنا هو مأمور بالصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جعل النوم عذرا في انك الان وانت نايم لا يلزمك ايه؟ لا يلزمك الاداء، الاداء هتأدي ازاي انت نايم مش داري بحاجه، يبقى لا يلزمك الاداء. انما يجب عليك اذا استيقظت ان تصلي هذه الصلاه. يبقى لا ينافي اهليه الاداء يقول النوم والاغماء ينافيان اهليه الاداء لا اهليه الولو. سيجب له ويجب عليه. النائم توفي أحد أقربائه يبقى هنا يرث ولا لا يرث؟ مش هقول ده كان نائم راح عليه الميراث، يبقى هنا يرث هذا الإنسان. كذلك إذا الإنسان واحد وهب له هبة وهو نائم وانتقلت إلى بيته يبقى صارت في حكم المقبول، انتقلت إلى بيته وتركها يبقى إذا استيقظ قبلها، يبقى هنا هدية جاءت من فلان، مش هقول لا يجي لي تاني عشان يقول لي خدها أو أقبلها منهم وسبها لك في بيتك وانصرف، فكأنه قبضك طالما أعطاها لأهل بيتك أو أعطاها لك. طيب يقول لنا إذا كان نائما أو مغمى عليه هل يعتد بأقواله؟ النائم والمغمى عليه لا يعتد بأقواله، يبقى لا يؤاخذ بأقواله مطلقا. إنسان نائم وعمال بيتكلم وهو نائم، نقول لا يؤاخذ بأقواله في نومه ولا في إغمائه، ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية. المؤاخذة البدنية، كان إنسان نائما وهو نائم تقلب قتل إنسانا بجواره، صلى الله العفو والعافية. طيب هذا القتيل الآن حنعاقب النائب بأن احنا نقول القود نقتص منه؟ لا يقتص منه، إنه لأنه لم يقصد هذا الشيء. يبقى القتل الآن قتل إيه؟ خطأ. القتل قتل خطأ. لذلك يقول لنا هنا لا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية حتى لو انقلب على إنسان فقتله، ولكن يؤاخذ مؤاخذة مالية، مؤاخذة مالية فتجب عليه الدية، فتجب عليه الدية. يعني حنعديها كده، وكان هذا خطأ مش صواب، لأنه إذا قتل إنسانا وهو نائم تجب الدية على من؟ على العاقلة، على العاقلة، يبقى على العيلة، على العصبة من الرجال، ليست عليه هو. يبقى هنا اللي يجب عليه هو إيه؟ الكفار، أن يصوم شهرين متتابعين. يعني في زماننا، وإلا كان أصل الكفارة يعتق رقبة، في زماننا ما فيش رقاب، يبقى على ذلك حيصوم شهرين متتابعين، وحيشارك مع العاقلة في الدية. مش العاقلة حيدفعه هو يقول لا أنا فلت، ولكن سيشارك طالما معه مال في ذلك. إنما تجب عليه وحده لا. إمتى نقول تجب عليه وحده؟ إذا كان في القتل العمدي وعفى ورثة القتيل عن القود، عفى ورثة القتيل عن القصاص، يبقى يجب هنا إيه؟ يجب الدية. هم أخذوا الدية، طلبوا دية مغلظة، طلبوا دية مخففة، طلبوا أقل من الدية، عفوا خالص، يبقى أمر رجع إلى أولياء القتيل. لكن إذا طلبوا الدية حتكون على مين؟ على القاتل، لأن القتل العمد. يبقى في القتل العمد، لأن القتل ثلاث أنواع: قتل عمد وقتل خطأ وقتل بين الاثنين، سميه إيه؟ خطأ شبه عمد أو عمد شبه خطأ، إذا اللي بين الاثنين. القتل الذي تجب فيه الدية على القاتل هو إيه؟ العمد. برضو يمكن بقى هنا يقصد إنه يتقلب على إنسان كسر له دراعه، هنا الدية إذا كانت أقل من الثلث تجب على الفاعل نفسه. إذا كان دية العضو فيها أقل من ثلث الدية تجب على الجاني نفسه. يبقى على ذلك هنا يقوم يقول لنا تجب الدية إذا كان الإنسان أتلف من إنشان شيئا وكانت الدية أقل من الثلث. طيب إنما ورد الضمان في إتلاف النفس والمال لأن الفعل قد ورد حسا والنفس والمال معصومان شرعا. كلام واضح إنه الإنسان اللي جنبه إيه ذنبه إن أنت تقلب عليه وتموته ويروح هدر كمان؟ لا ما يروحش هدر. يبقى هنا جعلت الشريعة هذه الدية، والإنسان ياخد باله أما نام بعد كده ما نمشي جنب حد، يبقى بيني وبين الإنسان مسافة بحيث ما تقلبش عليه وأقوم أموت هذا الإنسان. برضو انه يمكن احيانا اشياء تكون خطأ وصاحبها مش قصد خطأ ولا هو قصد عمد، قصد عمد ولكن عملها في صورة خطأ بحيث انه هو يفلت من هذا الشيء، فلما توجد الغرامة المالية يخاف، يخاف، هيخاف هو حاجة. وبعدين الشريعة لها حكمة عظيمة في ان جعلت الغرامة المالية على مين؟ في الخطأ، على العاقلة، على العاقلة. يقوم العاقلة يقعدوا نقرزوه العمر كله، مسكنها له، دفعنا لك الدية، ما تعملش كذا، خد بالك خد بالك، ما يقدرش يقولوا انت مالك، ما يقدرش يقول انا حر، انت حر فين، احنا اللي دافعين. فجعلت اللي هنا من باب التكافل الاجتماعي من ناحية، وناحية أخرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن مش ممكن إنسان يقول لعيلته مالكمش دعوة، أنا حر أعمل اللي أنا أعمله، زي ما القانون الوضعي القذر يفعل مع الناس، إنه هو تعمل وقتل ومش عارف إيه، وخد لك شهرين سجن، خد لك ثلاث شهور سجن، خد لك خمس سنين سجن، وطلع وهذا شيء، ويطلع أشرس مما كان عليه قبل ذلك. لكن الشريعة تقول هيعمل إيه بالسجن؟ هي ممكن يعذب، لكن لسه العقوبة إلا عليك إذا كان القتل خطأ، صوم شهرين متتابعين، والدية لهذا القتيل عيلتك كلها يجتمع يدفعونه، العيلة كلها تدفع، يبقى هتعلمك الأدب. العيلة لما الدولة تقول لهم أدبوا ابنكم مش قادرين عليه، أدبوا، طب ادفعوا بقى، يقوم يدفعوا بعد كده يقفوا لك على الواحدة، لا ده أنا هدفع اعمل كذا واعمل كذا، يخافوا الإنسان دايما يؤدبه الغرامة المالية. طيب هذا الإنسان في وجوب العبادة هل إن ممكن تسقط عنه وهو نائم؟ نقول يسقط عنه الأداء، الأداء إنه حيأديها زي وهو نائم، يبقى لما يستيقظ من النوم يلزمه إنه يؤدي الآن. طيب كذلك الإنسان المغمى عليه إلا إذا كان الإغماء ممتدة، امتد بقى وقتا طويلا، قاعد بقى له أسبوعين مغمى عليه وهو في الإفاقة في الإنعاش وما بيقومش، هنا حكم المجنون، سقطت عنه الفروض والواجبات في خلال هذه الفترة اللي مغمى عليه، هنا للحرج، لأنه إذا قلنا له اقضي بعد الإغماء بتاعتك صلي صلوات الأسبوع اللي أنت كنت مغمى عليه فيه أو كنت في الإفاقة وعقلك ذاهب، هنا لا، هذا في تكليف بمشقة. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه جعل المرأة الحائض في وقت حيضها يسقط عنها إيه؟ الصوم والصلاة يسقط، ولكن مكلفة بالصوم بعد انقضاء الدورة. الفرق بين الاثنين ان الصلاة تشق، ان بعد انقضاء الدورة في صلاة ولا ما فيش صلاة؟ اما اقول لها 7 أيام في 5 صلوات عليك 35 صلاة ولسه صلوات اليوم بتاعت النهاردة وكان 35 صلاة صعبة عليها. لكن الصوم خلصت رمضان هو اليوم بيوم، وبعد رمضان ما فيش صوم، يبقى ايام رمضان هتقضيها في اي يوم بعد، فلا يشق عليها ذلك. طيب يبقى هنا يقول لنا خامس حاجة من العوارض المرض. المرض، المرض المقصود غير الجنون والإغماء. الجنون خد الاسم ده، وإن كان هو مرض في الطبية مرض، الإغماء مرض، ولكن إداله أحكاما معينة، فهنا يكلمك عن حاجة تانية غير الاثنين دول كانوا هم من المرض. المرض لا ينافي الأهليتين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. إنسان مريض عنده برد، عنده إنفلونزا، عنده سكر، عنده ضغط، ما يقول له ما تصليش، هيصلي، يلزمه الصلاة ويلزمه الصوم ويلزمه حقوق العباد، يدخل في حق المواريث ويورث هو، يبقى هنا لا ينافي الأهليتين. إنما قد يؤثر المرض في بعض الأحكام مع ثبوت الأهلية الكاملة للإنسان، اللي هيقول لنا إذا كان المرض في مرض الموت، مرض الموت ابتلاء يبتلي الله عز وجل عباده، اداك المال في الدنيا قال لك انفق هذا المال، انفق هذا المال، بقى الانسان عمال يحوش 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 لغايه ما جاء عليه المرض وحس انه هيموت، عمال يتصدق مالي كله صدقه، ينفع هذا الشيء؟ محجور عليه الان في مرض الموت، يبقى الله يتصدق عليك انت بثلث مالك، اما الثلثين لا، ليس لك ان تتصدق بجميع المال. لذلك بيقول لنا هنا لا تنفذ تصرفات المريض مرض الموت في وقت مرض الموت إذا كان ظهر فيها المحاباة أو ظهر فيها تضييع المال أو إرادة حرمان الورثة، فلا تنفذ هذه التصرفات إذا كان في مرض الموت. يقول لنا تثبت هذه الأموال في مرض موت الإنسان إن هتنتقل إلى الورثة، وهو ما زال اسمه ماله، وإذا يجوز له أن يوصي في هذا الوقت، لكن انتقال المال خلاص على وشك، ينتقل المال للورثة. طيب يقول لنا يتعلق حق الدائن بمال المدين. إنسان في مرض الموت وعنده مال وعليه ديون لفلان، يبقى فلان الآن من حق يقول هات المال بتاعي، هات المال بتاعي، أنت حتوصي ولا أنت حتصرف المال بتتضرع، لا أنا أولى تعطيني هذا المال. يبقى هنا تثبت للدائن أو الإنسان صاحب المال، يثبت له المال على هذا الإنسان المدين إذا دخل في مرض الموت. يقول لنا إن تعلق حق الوارث والدائن بالمال يثبت من حين حلول المرض، يثبت من حين حلول المرض. طيب هنا لما يتعلق بهذا المال حيجي الدائن يقول لك هات الفلوس اللي عليه، ممكن صاحب المال يقول لك إن لسه أنا أعطيك معاد بعد شهر، لسه شهر ما داش، مش عرفك أن حموت النهاردة، صحيح مرض موت أي يدريك أنه حيموت اليوم ولا بلا، لذلك مش هيمنعه من التصرفات المالية اللي يحتاج إليها، محتاج أكل، محتاج شرب، محتاج مسكن، محتاج دواء، محتاج ينفق على الزوجة والعيال، لن يمنع من هذه الأشياء. لكن إذا كان حيوزع المال على الورثة في حياته يقوم الديان يجي له الآن هات المال بتاعي، أنت هتوزع المال على الورثة ونطلع منها ولا شيء، أنا لي عندك دين أعطيني هذا المال. يبقى هنا الحجر على هذا الإنسان في تصرفات، يقول لك صيانة لحق الوارث والدائن يثبت الحجر على المريض بالقدر الذي يتحقق به صيانة هذا الحق وهو مقدار الثلثين. يعني حيتصرف هو في الثلث من مالي، مش حيتصرف في الثلثين، تصرف في الثلثين حيبقى واقفين له عليه، تصرف لمين ادى لمين كأنه أوصى لإنسان بمال أو كده، لا أما أخذ مالي أنا الأول يبقى أوصي بعد كده براحتك بس اديني اللي إن ربنا سبحانه، لكن بعد وصية يوصى بها أو دين. وذكر لنا في الحديث أن الدين مقدم على الوصية، قضى أن الوصية بعد الدين أو الدين قبل الوصية. يثبت هذا الحجر مستندا إلى أول المرض، يعني من ساعة ما مرض مرض الموت يثبت عليه الحجر. طيب وأنا شعرفني مرض موت، إذا أعقبه الموت، إذا جاء الموت، والفقهاء هيختلفوا في هذه المسألة، فإحنا بناخدها إجمالا وإلا تفصيل هذه المسألة في باب الوصايا في الفقه التفصيل اللي فيه. فهنا الإنسان إذا كان في مرض وقلنا هذا مرض لأنه ثبت لنا بعد ذلك أنه بعدها بشهر بعدها بشهرين ثلاثة مات هذا الإنسان بسبب هذا المرض الذي كان فيه، يقوم يقولوا من ساعة ما دخل في هذا المرض نشوف تصرفاته ودى فين المال، صرف المال في خلال هذه الفترة قد إيه، صرف ثلث المال، نقول أنه من حق يصرف في خلال في ثلث المال والثلثين باقيين، هذا الثلثين اللي حيدخلوا في الميراث. لا والله ده صرف نص المال، يقوم راجعين تاني يقول لك لا هو ليه ثلث بس اللي يتصرف فيه، بقي في سدس راح نرجع على اللي صرف عليهم هذا المال نجيب منهم هذا السدس، لا ده صرف ثلثين المال وفي ثلث مال اتصرف، يبقى تصرفاته من ساعة ما مرض لغاية ما مات يتحسب هذه التصرفات، ونرجع على من أخذ هذا المال نقول له أخذت مالا بغير حق، يرجع للورثة إلا أن يجيزه الورثة. إذا أجاز الورثة قال الله أبونا تصرف منه وإحنا مسامحين، ما خلاص الحق لهم وهم تنازلوا عن هذا الحق. طيب يقول لنا لما كان المرض لا يعرف أنه مرض مميت إلا إذا اتصل به الموت لم يكن إثبات الحجر بالشك، يعني هل ممكن كده يروح للعيال مثلا أبونا مرض وهو عنده 80 سنة يبقى ده مرض الموت احجر عليه ويطلب في المحكمة الحجر عليه، هل ممكن هذا شيء؟ لا، إيش عرفك أنه مرض الموت؟ ممكن تموت وهو يعيش، يبقى هنا لا. إذا حكم الأطباء أن هذا مرض موت ومثل هذا مش هيعيش منه أسبوعين ثلاثة، وبدأ خلال أسبوعين ثلاثة يعمل في المال، يبقى لا احجر عليه، امنعه من هذه التصرفات اللي فيها. لكن إذا كان مرض من الأمراض يصيب أي إنسان ولا ندري، لكن نعرف أن هذا مرض الموت إذا مات فيه، إذا مات فيه فننظر من أمتى جاله هذا المرض وصرف قد إيه في خلاله، إذا كان المصروف العادي في الأكل والشرب في الأشياء، إذا كان صرف في محاباة أو هدايا أو عطايا أو اشترى أو باع أشياء بغير ثمنها الحقيقي، يبقى في مجاملات نرجع فيها ونشوف إيه المجاملات اللي فيها، وهل تخرج من ثلث المال ولا أكثر من الثلث، ويحاص في ذلك. وفيها تفصيل في الوصايا نذكره في أبواب الفقه إن شاء الله. طيب هذا المريض مرض الموت قلنا تصرفاته تكون في خلال الثلث من المال فقط ليس في جميع المال، طب هل ممكن يتزوج وهو في هذه الحالة إنسان في مرض الوفاة؟ طب هو في إيه ولا في إيه يتجوز إيه؟ يعني لا والله محتاج واحدة تخدمه، عياله فيهم عقوق ما بيخدموهوش وسايبينه لوحده فيحتاج لمن يخدمه، ورضيت إنسانة بهذا تزوج هذا الإنسان في مرض الموت علشان تخدم هذا الإنسان وبرضه يأكلها ويشربها وتورث فيه إنه بهذا الشيء. طيب حديها مهر كام لهذه المرة؟ هيدفع قد إيه مهر؟ ومثلها مهر هيسوى قد إيه؟ يبقى الأمر ما هواش بالبساطة، يمكن واحدة تيجي تغوي في هذا الوقت وهو ما فيهوش لا زواج ولا غيره بس عشان تاخد منه المال، أنا المهر يكون هو المال بتاعه مليون المهر بتاعي نص مليون، خدت نص المال، يبقى هنا في هذه العلاقة ده طمع، طمع لتضييع المال، خدت نص مليون وتورث منه كمان التمن من المال، يبقى فيه هنا طمع من هذه المرأة. لذلك الفقهاء تكلموا في هذه المسألة، نكاح المريض مرض الموت وطلاق المريض مرض الموت، إنه يتزوج وإنه يطلق. يقول لك نكاحه صحيح، هيتجوز براحتك، مرض الموت ما فيش لا يحجر عليه في ذلك، لأنه له أهلية وله حاجة زي غيره من الخلق. هو مش الرجل اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قعيدا وكان مريضا وكان هزيلا وكان حاله متنيلة بالنيلة، ومع كده لما غابوا عنه راحوا الغزو ورجع لأزانة بامرأة ما فيهوش حيل، ما فيهوش أزانة بامرأة. هنا الشهوة ما لهاش علاقة كبيرة بأنه مريض ولا مش مريض. لما جابوا أمر أنه يقام عليه الحد هذا الإنسان قالوا يتفسخ لما نشيله ونجيبه لك عشان نعمله، فأمر بعسكول في ميت شمراخ ضرب به هذا الإنسان ضربة واحدة. هنا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم به أنه هيعمل في إيد الإنسان ده هيتفسخ لو أقاموا عليه له. يبقى هنا المريض قد يحتاج للزواج، قد يحتاج. يبقى ما يجي مثلا إنسان قريبك وهو مريض ومرض شديد ويقول لك عايز أتجوز، أنا ما محتاج، معيش المرأة ماتت من زمان وأنا محتاج للزواج، واحدة تخدم، ما تقولش لا ما تعملش، وما أنت مش هتروح تخدمه، أنت هتسيبه. يبقى هنا مش كمان تسيبه وتأذيه فيما هو فيه بخلاف الشرع، لا، يبقى سيب الإنسان يتزوج. فهنا يقول لنا إنه زواج صدر من أهل الله صاحب أهلية فالزواج صحيح، ويقع به التوارث، هتورثه هذه المرأة، هتورث منه التمن من المال إذا كان له ورثة، إذا من أولاد ما لهش أولاد هتورث منه الربع. طيب المهر، أنهي مهر بقى اللي يجب لهذه المرأة؟ المهر الفقهاء يقول لك والله إما يكون لها مهر، مهر مثل أو مهر إيه المسمى، وإما مسمى إما مثل. مسمى يعني اتفع اتجوزك وادفع لك 1000 جنيه مهر، هذا المسمى. لا والله مهرها ما يساويش 25 قرش، هذا مهر الايه المثل، مهر المثل. انهي من الاثنين، انهي من الاثنين؟ الامر اذا كانت مهر مثل هذه قليلا، بس هو لما فرض لها مهر لم يجاوز الثلث من مالي، يبقى ما زال بيتصرف في الاحتياط في الشيء اللي هو من حقه، هو حر حباها بهذا الشيء طالما انه دون الثلث من المال الذي يملكه. طيب نشوف خلاف الفقهاء فيها، فيقول لنا على رأي بعض أهل العلم مذهب أحمد ومذهب الظاهرية لها المسمى، كان قليلا كان كثيرا المسمى التفوا عليه. الشافعي يقول لا، لها مهر المثل، برضو لها مهر المثل كان قليلا أو كان كثيرا مثلها يأخذ مهر قد إيه، يجب مهر المثل. ليه؟ الرعاية لحق الورثة والدائنين، لأن ما فيش واحدة هتتجوز إنسان في الحالة دي إلا وهي واحدة ممكن تكون برضو تعبانة ما تستهلش مهرا كثيرا ولا شيء، يبقى لها مهر المثل عند الشافعي. وعند أحمد لها المسمى، المسمى يعني اللي اتفقت عليه هي وهو. عند الأوزاعي يقول لك النكاح صحيح بس مش هتورثه، ما تورثوش. ليه؟ يقول لك ان غالبا هي دخل عشان تورث هذا الانسان، خاصه اذا كان له مال كثير. الامام مالك يقول لك النكاح فاسد ولا تورث اذا كان في مرض الموت وانسان بيتزوج. لاحظ الخلاف، خلاف شديد او خلاف شديد، انه لها المهر والنكاح صحيح، النكاح صحيح وما لهاش مهر. المهر ده مهر المثل أو إنه المسمى، النكاح فاسد ولا مهر لها. هنا مبني على إيه هذا الخلاف؟ مبني على إن الإنسان في آخر حياته محجور عليه في التصرفات، فكل فقيه من الفقهاء نظر نظرة معينة. أنت محجور عليك راح تتجوز كمان، المال مش بتاعك، المال صار مال الورثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وقال أنت صدق وأنت صحيح شحيح. تؤمل الحياة وتحذر من الموت، أن أنت لسه عايش وقدامك حاسس قدامك عمر، ما أنتش مريض ولا غيره، فهنا خير الصدقة ما أنفقته الآن، ما هواش لغاية ما جاء عليك الموت وبعدين تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يبقى افتكرت لما جاء عليك الموت تقول هذا الشيء، لا، وأن أوان الصدقة، أن أوان الصدقة ما هتصدق الآن. فهنا نظر أنه طالما قال لك هذا الشيء وأنه ده محجور عليه، يبقى لا ملوش يتزوج أصلا، لأنه واضح أن زواجه نوع من تضييع المال على الورثة يقصد به ذلك. هذا اللي حيسيء الظن في المريض. اللي حيحسن ظن في المريض يقول لك وماله متزوج طالما انه محتاج لهذا الشيء تزوج. يمكن انسان يفرق بين حاله وحاله، وممكن يرجع الامر للقاضي بقى في النهايه انه هو متزوج اصلا وعنده من يخدمه كذا، ولكن عايز ينكد عليهم يجيب واحده علشان تاخد هذا المال، يبقى هنا نكايه في هؤلاء وتغييظا لهم، هنا للقاضي نظره ان ياخذ من هذه الاقوال اللي سمعها. طيب يقول لنا اذا طلق هذه المرأة اللي تزوجها في مرض الوفاة قبل ما يدخل بها، قبل ما يدخل بها لها نصف المسمى، لها نصف المهر، عند الإمام مالك طالما أنه قال النكاح بتاعه غير صحيح هيقول إيه؟ ملهاش حاجة أصلا، ملهاش حاجة أصلا. أنا ليه يقول لنا بيتهم هذا المريض بقصد الإضرار؟ بقاو في ناس كده في مرض وفاته يقول لك طيب أنا مش حورسك ولا مليم، حصل في المال كله، ويفعل هذا الشيء كنوع من الكيد للورثة. نقول إذا كان الورثة أساءوا إليك سيب أمرهم لله سبحانه وتبارك وتعالى، ان انت لازم انت تعاقبهم بنفسك، تعاقبهم بالاسم لانك تقسم، اترك الله عز وجل سيعاقب هؤلاء على عقوقهم معك. طيب طلاق المريض، هل اذا طلق في مرض الوفاه هل يصلح منه تطليق؟ طالما ان عقله موجودا يبقى الطلاق وقع، طلق المراه خلاص وقع الطلاق المراه. انما اذا علمنا ان هذا التطليق بقصد الاضرار، انه قصد الضرر، طبعا بقصد إضرار بغير قصد إضرار، إذا طلقها وهي في عدتها سترث، سترث منه طالما أنها في العدة. لكن الأمر أنه انتهت عدة هذه المرأة ومات هذا الإنسان بعد العدة، وعرفنا أنه قصد يحرمها من الميراث، يعامل بنقيض قصده، تورث منه هذه المرأة. يقول جمهور العلماء ترثه المرأة إذا طلقها في مرض وفاته قصدا لإضرارها. طيب إذا كان هي المرأة لا طلق مش عايز أعيش معك، أنا مش عايز أن أعيش معك، هي رفضة أن هي تخدمه وهو مريض وكذا، الله هي رفضة تخدمه ورفضة تعيش معه وهو مريض، وبعدين طلقها وانتهت عدتها وقول حورسها، معامل نقيض قصده، قصد ما فيش ليه قصد، هي اللي طلبت هذا الطلاق. يبقى هنا على ذلك نفرق بين أن تطلب هي الطلاق لأن هي أرفانة منه أنه مريض وفي مرض الموت ومش عايزة تقعد معاه وشايفة لها حاجة تانية، إذا طلقها الإنسان لا ترثه، إلا إذا مات هذا الإنسان وهي في عدتها، في عدتها طلقها طلقة رجعية وكانت في عدتها فمات، يبقى على ذلك ترثه هذه المرأة. أما إذا طلق بقصد الإضرار تورث منه، تورث منه. طيب العارض السادس وهو الأخير من عوارض السماوية، الموت. الموت يقول لنا يكون الإنسان به طبعا عاجزا، عاجزا تاما، يترتب عليه انعدام الأهلية، ما فيش أهلية لا لا أداء هيأدي إيه بعد الوفاة، ما فيش، وأهلية الوجوب أنه يجب عليه أو يجب له خلاص مات الإنسان، تسقط عنه جميع التكاليف الشرعية إلا ديون، إلا ديون. يبقى الدين إما يكون دينا لله وإما يكون دينا للبشر. الدين لله عز وجل زي الزكاة اللي كانت عليه، زي الحج اللي وجب عليه وعنده مال ولم يحج، يبقى ديون الله عز وجل تؤدى عنه بعد الوفاة، وإلا فهو مسؤول عند الله عز وجل عنها. بعض أهل العلم زي مثلا أحناف يقول لك تسقط عنه الزكاة، تسقط عنه الزكاة، معنى تسقط عنه الزكاة هم نظروا نظرة معينة، قال لك الزكاة فعل من الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن يطهر وأن يتزكي، ما خلاص ما مات هذا الإنسان. وكان الزكاة أنه هو يؤديها طوعا عشان يؤجر عليها، الآن لا ده هتؤدى عنه مش هو اللي هيؤديها طوعا، فيبقى سقطت الزكاة، يبقى الورثة هياخدوا المال كله ومش هيطلعوا حاجة، وهو يروح النار يستاهل. الشافعية وغيرها قالوا أنه لا، الزكاة لها حاجتين، نظرتين، نظرة الفعل من المزكي ونظرة المواساة للفقير. إذا الفعل من المزكي هذا لم يؤديه، لكن الفقير اللي محتاج لا، هو لم يفعل هذا الشيء ولكن تجبر بأن تؤدى عنه بعد وفاته، فيخفف عنه من عذابه في تركها، وينتفع الفقير بهذا المال. وهذا الراجح أنها دين، وعموم الديون النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قلت قاضيته هذا الدين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. فدين طالما دين الله أحق يبقى قول الجمهور أولى في أن هذا المتوفى الحقوق المالية التي الله عز وجل تؤدى عنه حتى لا يعذب عليها، والحقوق المالية للبشر ده بنص القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين، يبقى هذه حقوق البشر. لكن بيقول لنا أن العلماء يقولوا في أهلية الوجوب اللي بتكون بالذمة وأنها تفنى بالموت. يا ترى تفنى بالموت مباشرة مجرد ما مات فنت يبقى راح كل حاجة، ولا إنه لا لسه جزء منها اللي هتؤدى به العقوق عشان يرحم به هذا الإنسان؟ فهنا الأهلية والله سواء قلنا فنيت كاملة ولا فنيت جزء منها لغاية ما تؤدى باقي العقوق وبعد كده تفنى، مش هتفرق عندنا في المحصلة النتيجة إنه لابد من قضاء الديون التي ذكر الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، والتي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حق الله أول. يبقى الدين للبشر بنص القرآن وعممه فدخل تحته دين الله أيضا، أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه دين الله أول. لكن هنا إذا كان الإنسان عليه دين للبشر وبعدين مات مفلسا هيعمل إيه بقى الإنسان صاحب الدين الآن؟ هذا المتوفى توفي مفلسا، هيملك يروح للورثة اشتغلوا هاتولي يدفعوا لي؟ لا لا لا، تزر وزرة وزرة أخرى. الدين كان على فلان ما هوش على فلان الآخر، يبقى إذا ترك هذا مالا ويجيش الورثة يقولوا إنه ما سبش إلا بيت، ما سبش فلوس، ما هو البيت فلوس، بيع البيت وهات نفسك شقة بالإيجار وادفع الثمن، اللي خليك أنت تورث المال وربنا يقول بعد وصية يوصي بها أو دين. يبقى الدين قبل أن تأخذ أنت بيت هذا الإنسان المتوفى. الغرض أن يقول لنا العلماء إذا كان في كفيل كفل هذا الإنسان في حياته ومات هذا الإنسان المتوفى، هل الكفيل ملزم الآن بأداء هذا الدين؟ نقول والله إذا سقط عن المتوفى يبقى سقط عن الكفيل من باب أولى، لأن الكفيل هنعرف في فرق بين الضامن والكفيل. الضامن للمال يبقى ملزم بأداء المال، الكفيل بالشخص، بالشخص يعني أنه مين يكفلك يوم ما أنت أطلب الدين وما لقاكش؟ مين يجيبك؟ مين يجيبك؟ فإذا توفي هذا الإنسان سقط عن الكفيل ولا لم يسقط؟ هجيبه منين الكفيل؟ لهم رخوده من القبر. لكن الضمان هو ضمان للمال، لك إذا الإنسان ما دفعش أنا اللي هغرم هذا المال. فإذا مات هذا الإنسان ومات مفلسا أنت اللي ضمنته، أنا لم أعطيه مالا إلا بضمانك أنت. يبقى هنا الضمان المالي شيء والكفالة للإنسان شيء آخر، والله أعلم.